بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني مكرم بن أحمد القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال: حدثني محمد بن كثير الصنعاني قال: حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به ليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رواية أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قال: محمد بن إسحاق حدثني محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن كثير الصنعاني فيه كلام في السند الأول. رواية أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قال: محمد بن إسحاق حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام عن أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أمهاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت صلاة الغداء معكم الآن كما ترين. الكلب متروك بمرة ساقط، لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل أنصاري عن ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي صالح عن أم هاني بأبسط من هذا السياق، فليكتب ها هنا. وحتى أيضا أبو صالح عنها فيه كلام، أبو صالح الذي يروى عنها قوله فليكتبها هنا، إما أنه تذكير لنفسه حين كتابة هذا فبقي على ما هو عليه لم يطمسه عند كتابته. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن أكرمة عن أم هاني قالت: يا بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي، ففقدته من الليل فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني، فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار، فحملني عليها ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدس، فأراني إبراهيم عليه السلام يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقه خلقي خلقه، وأراني موسى آدم طويلا سبط الشعر شبهته برجال أزجنوءة، وأراني عيسى بن مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة شبهته بعروة بن مسعود الثقفي، وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى شبهته بقطن بن عبد العزة. قال: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت، فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله، إنك تأتي قومك يكذبونك وينكرون مقالتك، فأخاف أن يسطوا بك قالت فضرب ثوبه من يدي ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس، فأخبرهم ما أخبرني. فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد، لو كنت شابا كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. قال رجل من القوم: يا محمد، هل مرت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم والله، قد وجدتهم قد أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه. قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: نعم، وجدتهم في مكان كذا وكذا، وقد انكسرت لهم ناقة حمراء وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاء. قال: قد كنت عن عدتها مشغولا فنام، فأتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء، ثم أتى قريشا فقال لهم: سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان، سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان، وهي مصبحتكم بالغداء على الثنية. قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال، فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ظل لكم بعير؟ فقالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كانت عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها، فما شربها أحد ولا أهراقوه في الأرض. فصدقه أبو بكر وآمن به، فسمي يومئذ الصديق. قال: فصل. وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف. ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقلته الناس على التعدد والتكرار عن الإسراء والمعراج مرة واحدة فقط. قال موسى بن عقبان الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي بستة عشر شهرا نحو السنة بعد بعثته وقبل هجرته. والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى بيت المقدس باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج وهو كسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها سلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، يدل على فضله، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فرش من ذهب، من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشية الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته له 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبرهم بهم، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب، لو صلى بهم أولا لعرفهم ولم يسأل عنهم حين وجدهم في السماء، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه على أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من البيت، من بيت المقدس، فركب البراق، وعاد إلى مكة بغلس، الله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الآنية عليهم اللبن والعسل واللبن والخمر واللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في البيت في بيت المقدس، وقد جاء أنه في السماء، واحتمل أن يكون ها هنا وها هنا لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم. ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط، على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، لو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت قريش إلى تكذيبه، يعني رؤية المنام ما ينكرونها، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم وفي هذا نظر أنه ارتد جماعة. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال أسرى بعبده ليلا، وقد قال تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤية عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه الله أعلم. يعني ردود قوية على في هذا المسألة بما هو الصواب، فلا تجد تحريرا أو قد لا تجد تحريرا أقوى من هذا التحرير في هذه المسائل، مسائل سرد الأدلة من جميع جوانبها صحاحا وضعافا وبناء الأحكام الصحيحة عليها. وقال آخرون بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. قال محمد إسحاق بن يسار في السيرة حدثنا يعقوب، حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل المسرى صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة، وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. كل هذا فيها نظر، كلها صحيح، صحيح الأول، والأدلة قائمة على القول الأول، أسري بروحه وجسده يقظة مرة واحدة إلى السماء الدنيا ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا هو الصواب، وما عدا ذلك من أوهام بعض الرواة أو من بعض الأحاديث الضعيفة التي تسبب التشويش. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن أن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ولقول الله في الخبر عن إبراهيم أني أرى أني في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: ثم مضى على ذلك فعرفت أن الوحي يأتي الأنبياء من الله أيقاظا ونياما، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيناي وقلبي يقظان، فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من الله، فيهما عاين على أي حالاته كان نائما أو يقظانا. كل ذلك حق وصدق، انتهى كلام ابن إسحاق. وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، القرآن يدل أنه يقظة، وما تعقبه أبو جعفر بن جرير هو الصواب. فكون ابن إسحاق لم يتميز له ذلك وتأرجح في هذه المسألة، غيره ضبطها أكثر. وذكر من الأدلة ما رده على رده بعض ما تقدم، والله أعلم. ما شاء الله، هذا التلخيص جميل، وبقية بعض الفوائد تتعلق به، تلخيص لهذه الفوائد لما تقدم بتمامه، لا من حيث فوائد الأحاديث عن على التفصيل، ولكن جملة الإسراء والمعراج، تلخيص لجملة الإسراء والمعراج. إيش يرجح ابن كثير، أنه صلى بالأنبياء رجوعا أم ذهابا؟ عند الرجوع أتى ببراهين قوية. تفضلوا وفقكم الله.